انتهينا الى التصوير الذي ذكره الشيخ الكبير كاشف الوطاء في مسألة صحة التمام من الجاهل بوجوب القصر، حيث صور ذلك على اساس ان هناك تكليفين، تكليف بالقصر مطلقا بلا شرط على الجاهل والعالم، تكليف آخر مخصوص بالجاهل بنحو الترتب، أنه إذا عصى ولم يأتي بالقصر فهو مكلف بالإتيان بالتمام، ومن هنا لو جاء بالتمام صحت منه، من الجاهل بالخصوص يصح التمام باعتبار هذا الأمر الترتبي المشروط لعصيان ذلك الواجب الآخر. حاله حال الأوامر الترتبية، حال الأمر المشروط بالضد المهم المشروط بترك الأهم وعصيان الأهم. حينئذ تصور هذا في أمثال هذه الموارد، القصر والتمام والجهر والإخفاء. وقع هذا التصوير أيضا موضع الإشكال عند المحققين من علماء الوصول، تشكل فيه باعتراضات وإشكالات عديدة. من جملة هذه الاعتراضات أنه قيل ما ذكره المرزا قدس سره، قالوا أن الترتب إنما يصح الترتب الضدين الاتفاقيين لا الدائميين، إذا كان هناك فعلان متضادان لا يمكن أن يجتمعا في الوجود، تارة يكون هذا التزاحم أو التضاد يجتمعا في الوجود، تارة يكون هذا التزاحم أو التضاد بينهما اتفاقيا، من قبيل الصلاة مع الإزالة في آخر الوقت حينما يتضيق الوقت، الإزالة فورية والصلاة أيضا تصبح فورية فيقع بينهما تزاحم، هذا اتفاق بين وجوب الإزالة والصلاة، وجوب الصلاة يقع هذا التضاد أو التزاحم، هنا لا إشكال في الترتب في أنه يمكن الأمر بكل منهما مشروطا أو بالأهم منهما مطلقا وبالآخر مشروطا بترك الأول وعصيانه بنحو الترتب بناء على قبول كبرى الترتب. أما إذا كان شيئان بينهما تضاد وتزاحم دائمي لا اتفاقي، الشيئان اللذان يكون بينهما دائما تزاحمون، لا أنه في بعض الحالات يكون تزاحم، دائما لا يمكن الجمع بينهما، حينئذ هناك الشيئان المتضادان تضادا دائميا يكون من قبيل البياض والسواد، بياض والسواد في شيئين لو كلفنا بأن نلون هذا الشيء بالبياض أو نلونه بالسواد، بين التلوين بالسواد والتلوين بالبياض للشيء واحد تضاد لا محالة دائمي، لا أنه بينهما هذا التضاد اتفاقان صدفتان. هنا في مثل هذه الأمور التي الأفعال المتضادة بالذات التي يكون التضاد فيها فيما بينها دائميا ذاتيا، هنا هل يعقل فيه الترتب على القاعدة أو يكون بين دليلي إيجاب كل منهما وإيجاب الآخر تعارض لا تزاحم؟ ترتب عقلا ممكن لا شك فيه. الأمر بالتلوين هذا الشيء بالبياض مطلقان أو مشروطان، والأمر بتشويده مشروطا بترك التبييض ممكن لا إشكال فيه. لكن هناك بحث ذكر في تنبيهات التزاحم أنه في مثل هذه الموارد هل يكون الترتب على القاعدة أو يقع تناف بين دليل الأمرين لو كان لكل منهما أمر. هناك في ذات البحث اختار المرجاء أنه يقع بين دليلي الأمر بالضدين الدائميين تعارض دائما لا تزاحم، لنكتة بينت هناك تلك النكتة نكتة إثباتية تقتضي وقوع التعارض بين دليلي الأمر بالضدين الدائميين، فيدخل في باب التعارض والتنافي بين الدليلين ويخرج عن باب التزاحم، والذي يكون فيه التزاحم على القاعدة والأمر المشروط بناء على إمكان الترتب على القاعدة. حينئذ هنا قد يقال بأنه يوجد بين الجهر والإخفاء تضاد دائمي ذاتي، كذلك بين القصر والتمام الجهر والإخفاء كالبياض والسواد صفتان متضادتان ذاتان دائما، فدليل الأمر بأحدهما مع الأمر بالآخر يقع بينهما تعارض وتنافي ولو بلحاظ تلك النكتة الإثباتية التي قرأناها هناك في بحث الترتب. فإذا كان بابه باب التعارض لا يمكن تطبيق التزاحم الذي طبقه الشيخ الكبير، بل يكون بينهما تعارض لا محالة. هناك نكتة قلت نكتة إثباتية تقتضي هذا التعارض، هذا بحثه في بحث الترتب في مورد التضاد الدائمي، ينعقد تلك النكتة المقتضية لأن يكون الأمر مطلقان غير مشروطين، وهذا يؤدي إلى التعارض لا محالة. حينئذ هذا البيان قد يطبق في المقام، فيقال في باب الجهر والإخفاء لا يمكن استفادة التزاحم والترتب الذي هو أمر على القاعدة ليس فيه تصرف في مدلول دليلين، لأن التضاد والتنافي بين الجهر والإخفاء أو القصر والتمام تضاد دائمي ذاتي، ودليل الأمر بالأمرين المتضادين ذاتا دائما يقع بينهما تعارض، فيكون بابه باب التعارض ولا يمكن تطبيق باب التزاحم فيه، فيتعارضان ولا يتم حينئذ. وهذا إشكال إثباتي بحسب الحقيقة، أن هذا الوجه الذي يقوله الشيخ كاشف الغطاء هذا الوجه لا يمكن استفادته من أدلة الأمر بالجهر والإخفاء، وإنما يحتاج مثلا إلى دليل خاص، وإلا مقتضى القاعدة عدمه وقوع التعارض بين الدليلين. هذا الإشكال الذي هو إشكال إثباتي بحسب الحقيقة حله يكون بعض الأعلام حله بإنكار الكبرى، قال لا لم يقبل تلك النقطة الإثباتية هناك باب التضاد الدائمي، ولهذا لم يفرق بين كون الردين الردين دائميين أو اتفاقيين، التضاد بينهما اتفاقيا أو دائميا من حيث جريان التزاحم فيه على القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاص، لأننا هناك قبلنا تلك النقطة الإثباتية التي بينها المرجع في باب الأمر بالضدين الذاتيين اللذين يكون التضاد بينهما دائميا، فحينئذ مثلنا الذي يقبل كلام المرجع والنقطة الإثباتية هناك، إذا هذا الإشكال الإثباتي هنا قد يتسجل كإشكال إثباتي على الأقل، إلا أن الصحيح مع ذلك أن هذا الإشكال هنا لا يرد، لأنه في المقام المأمور به بالجهر والإخفات، الجهر والإخفات ليس مأمور بهما بالأمر الاستقلالي. لو كان الجهر والإخفات واجبان واجبين استقلاليين، حينئذ هذا الإشكال كان له صورة، أن الجهر والإخفات ضدان ذاتيان، التضاد بينهما دائمي. لكن الجهر والإخفات مأموران ضمنيان، مأمور بهما ضمنا، والأمر بالصلاة الصلاة مع القراءة الجهرية، أو الصلاة مع القراءة الإخفاتية، أو الصلاة القف والصلاة التمام. ومن الواضح أن الصلاة مع القراءة الجهرية والصلاة مع القراءة الإخفاتية لا تضاد بينهما، يمكن للمكلف أن يحقق كليهما، يمكن للمكلف أن يحقق كلا منهما، أصلا لا تضاد بينهما من هذه الناحية. والأوامر إذن فبلحاظ الأمرين الاستقلاليين لا يوجد تضاد أصلا بين هذين المتعلقين، وإنما حكمنا بالترتب أو حكم بالترتب من جهة أنه لو لم يأتي بالقصر كان ممكن له أن يحقق مصلحة القصر، ولو تحقق التمام، لو لم يأتي بالتمام كان ممكن أن يحقق مصلحة القصر، ولو حقق التمام فات إمكان تحصيل مصلحة التمام ومصلحة القصر، ومن هنا يكون الأمر بالقصر ساقطا بالتفويت والعجز. يعني نحن نقول بالترتب من باب ضيق المصلحة، وإلا بين نفسي الفعلين الصلاة مع القراءة، الصلاة التمام أو الصلاة مع القصر، أو الصلاة مع الجهر، القراءة الجهرية أو الصلاة مع القراءة الإخفاتية بينهما لا يوجد تزاحم في الوجود، وإنما قيدنا ليس تضادا بين الفعلين كما قلنا فيما سبق، تضاد في تحقيق مصلحتيهما. فبين نفسي الفعلين لا يوجد تضاد أصلا، لا دائمي ولا اتفاقي. وهذا معناه أن هذا التقييد لم ينشأ من التضاد أصلا، فتلك النكتة التي تجعل في الضدين اللذين بينهما تضاد دائمي تعارض، تلك النكتة لا تجري أصلا هنا، لا موضوع له هنا. إذن نعم، لو نلاحظ الأمرين الضمنيين وهو الجهر في الصلاة والإخفات في الصلاة والقصرية في الصلاة والتمامية في الصلاة، يعني اتيان الركعتين الثالثة والرابعة وترك الركعتين الثالثة والرابعة، حينما نلحظ الخصوصية المأمور بها بالأمر الضمني من الجهر والإخفات أو التمام والقصر بينهما يوجد، مع حفظ الموضوع وهو الصلاة، يوجد تضاد دائمي، فإن الصلاة الواحدة يستحيل أن يكون فيه جهر وإخفات معا أو قصر وتمام معا، يكون بينهما تضاد بين الخصوصيتين لكل للصلاة. إلا أنه قرأتم في بحث الترتب أن التجاحم والترتب والتقييد الذي عبارة عن الترتب تقييد أحد الأمرين بأصيان الآخر، هذا لا يجري في الأوامر الضمنية، وهذه أيضا نكتة بينت هنا في باب الأوامر الضمنية، لا يجري التجاحم، دائما التجاحم في الأوامر الاستقلالية، لأن الأوامر الضمنية ليست مستقلة عن الأمر الاستقلالي لكي يكون لها تقييد وإطلاق واشتراط وترتب فيما بينها مستقل عن الأمر الاستقلالي، وإنما الترتب الشرط والإطلاق والتقييد لابد أن يكون في الأمر الاستقلالي. وهذه النقطة مبينة في بحث التجاحم بشكل مفصل، أنه لا يعقل التجاحم في الأوامر الضمنية فيما بينها مع بقاء الأمر الاستقلالي على إطلاقه، بل دائما التزاحم في الأمر في الواجبين الضمنيين يرجع إلى التزاحم في الواجبين الاستقلاليين، لا محالة بالحال الأمرين الاستقلاليين. يعني لابد أن يكون التقييد، إذا كان هناك تقييد في الواجب الاستقلالي، هناك بحيث أنه في بين الواجبين الاستقلاليين أصل المركب لا يوجد تضاد أصلا،
وهناك فكرة التزاحم لا يمكن تطبيقها في الأوامر الضمنية خلافا للمرجع الذي طبقها غفلة عن هذه النكتة في الأوامر الاستقلالية. إذن فبلحاظ ما فيه تضاد دائمي وهو متعلق الأمر الضمني، التضاد دائمي لكن تطبيق التزاحم والترتب ليس بلحاظ الأوامر الضمنية، لأن التقييد والإطلاق في الأمرين اللذين أحدهما يكون ترتبيا ومشروطا لا يمكن أن يكون في الأوامر الضمنية. بلحاظ ما هو متعلق الأمر الاستقلالي لا يوجد تضاد أصلا، وهو الصلاة مع القراءة الجهرية والصلاة مع القراءة الإخفاتية والصلاة مع الثالثة والرابعة والصلاة بلا ثالثة ورابعة، لا يوجد تضاد وتنافس حتى اتفاقي فضلا عن دائمي. وبهذا هذا المحذور يكون مندفعا. محذور ثاني أيضا يشبه المحذور الأول، وهو أنه الترتب إنما والتزاحم إنما يعقل في الضدين اللذين يكون لهما ثالث، أما الضدان اللذان لا يكون لهما ثالث لا يعقل فيه التزاحم أو الترتب، يكون بينهما تعارض دائما. أيضا لنكتة مبينة هناك شبه إثباتية ثبوتية، وهي أن الضدين اللذين ليس لهما ثالث حينما يؤمر بالضد مثلا المهم مشروطا بترك الأهم على تقدير ترك الآخر هذا يكون ضروريا، فالأمر به يكون لغوا، لأنه لو ترك الأهم حيث أنه لا ضد ثالث لا يوجد ثالث لا محل يتحقق الأول، الحركة والسكون مثلا غسل المسلون من يترك الحركة يسكن، من يترك السكون يتحرك لا محالة، فالأمر بالآخر لمن يترك الأول يكون أشبه بتحصيل الحاصل واللاغو، وبحيث أن الأمر لا يكون ظاهرا يكون ظاهر في أنه يراد منه التحريك فيقع تعارضا بينهما، يعني يكون دليل الأمر بالآخر مطلقا لا محالة فيعارض وينفي الأمر بالضد الأول، يقع بينهما تعارض لا تزاحم. هذه النكتة أيضا يقال بها في المقام من أن الجهر والإخفاض ضدان لا ثالث لهما، القصر والتمام ضدان لا ثالث لهما، لأن المكلف في الصلاة الواحدة إما يجهر أو يخفي، الصلاة الواحدة إما يقصر أو يتم، يقصر ولا يقصر ولا يتم يتخذ شقا ثالثا في الصلاة الواحدة غير معقول، لأن القراءة إما أن تقع جهرية أو تقع إخفاتية كالحركة والسكون. هذا إذا جوابه هذا الجواب الذي الآن بيناه، وهو أنه لو كان الأمر بالجهر والإخفات أمرا مستقلا استقلاليا هذا الكلام كان صحيح، الجهر والإخفات لا يمكن تركهما معا مع حفظ الصلاة، الجهر والإخفات في الصلاة بنحو الوجوب الاستقلالي، لأنه كل قراءة إما تقع جهرية أو تقع إخفاتية، مع فرض وقوع القراءة لا ثالث للجهر والإخفات، لكن الجهر والإخفات ليس مأمور بهما بالأمر الاستقلالي، أمرهما ضمني، وقد قلنا الآن أن التزاحم والترتب والتقييد والإطلاق ليس في الأوامر الضمنية بل في الأوامر الاستقلالية، يعني الأمر الترتبي هو الأمر بالصلاة مع القراءة الجهرية مثلا أو الأمر بالصلاة مع التمام مع إضافة الركعتين الثالثة والرابعة، والصلاة مع القراءة الجهرية مع الصلاة مع القراءة الإخفاتية فلا تضاد بينهما لأنهما ليس لهما ضدان لا ثالث لهما لا تضاد بينهما، وإنما قيد الأمر بالصلاة الجهرية مثلا بمن لم يعني ذاك للضيق في المصلحة كما قلنا أن مصلحة هذا يكون مثلا مقيدا بهذه الحالة يحقق المصلحة بهذا المقدار فيؤمر به لمن يترك الآخر الإخفات مثلا أو القاصر جهلا مع أخذ الجهر قيدا في المتعلق مثلا أو في الموضوع. إذن فالنكتتان والإشكالان اللذان يردان في موارد التزاحم بين الضدين الإشكال الأول والثاني لا موضوع لهما هنا، إذ هنا التضاد ليس بين الواجبين الاستقلاليين أصلا، التضاد بين الواجبين الضمنيين والقيد والاشتراط والترتب لا يعقل في الوجوب الضمني، والوجوبات الضمنية ليست مجعولة مستقلا حتى يعقل فيها الترتب والتزاحم، وإنما يكون الترتب والتقييد والإطلاق في الواجبين الاستقلاليين، يعني في الأمر بالصلاة مع القراءة الجهرية والأمر بالصلاة مع القراءة الفاتية أو الأمر بالصلاة مع إضافة الركعتين، والصلاة القراءة الجهرية أو الصلاة ذات القراءة الإخفاتية لا تضاد أصلا بينهما، يعقل الأمر بأحدهما مشروطا بترك الآخر. من ترك الصلاة القصرية يكون مأمورا بالإتيان بصلاة مع الركعتين الثالثة، أي محظور في هذا الأمر الترتبي ليس فيه أي محظور حينئذ. إذن فلا يوجد هنا مشكلة ومحظور في أن يكون دليل الأمر بالتمام أمرا مشروطا نحو الترتب مقيدا بمن يترك ويعصي الأمر بالقصر. من عصى الإتيان بالواجب الاستقلالي وهو الصلاة مع القصر أو مع الإخفات يكون مأمورا بأمر آخر، الجاهل طبعا بأمر آخر ترتبي أي مشروط، معنى الترتب يعني الأمر غير المطلق المشروط في إتيان الأمر الآخر، أمر مشروط بأن من ترك القصر يأتي بهذا، ومن ترك الصلاة القصرية يتمكن أن يأتي بهذا ويتمكن أن لا يأتي أصلا. الصلاة القصر والصلاة التمام يمكن رفعهما معا، لا يكون أحدهما ضروريا إذا ترك الآخر. نعم من يصلي في فرض وقوع الصلاة الجهر والإخفات يكون أحدهما ضروريا، أما الصلاة مع القراءة الجهرية والصلاة مع القراءة الإخفاتية يمكن إيجادهما معا فضلا من أنه لا يمكن انعدامهما معا، ليس أن أحدهما ضروريا، لا اجتماعهما محال ولا انعدامهما معا محال، هل هم يمكن إيجادهما معا في الخارج هم يمكن إعدامهما معا في الخارج، لأن لا يأتي بشيء منهما. إذن والترتب أي الاشتراط والتقييد بعصيان الآخر بلحاظ هذا الأمر الاستقلالي، لا بلحاظ الأوامر الضمنية، لأن الأوامر الضمنية لا تتحمل الترتب والإطلاق والتقييد المستقل عن الأوامر الاستقلالية. إذن فلا يكون هنا شيء من هذين المحذورين المربوطين بباب التضاد والتزاحم في الضدين لا يجري. وبكلمة مختصرة هذا الترتب هنا لم ينشأ من التضاد لكي نطبق تلك النكات، لأنه لا تضاد أصلا بين الواجبين الاستقلاليين بين الصلاة التمام وصلاة القصر وصلاة الجهر وصلاة الإخفاء. نعم بين الجهر والإخفات يوجد تضاد، لكن الأمر ليس بالجهر والإخفات الأمر الاستقلالي المشروط أو المطلق، وإنما الأمر بالصلاة، أمر الاستقلالي بالصلاة مع هذه الصفة، والصلاة مع هذه الصفة مع الصلاة مع تلك الصفة يمكن إيجادهما معا في الخارج ويمكن إعدامهما معا في الخارج، فيمكن الأمر بهما معا مطلقا إلهما، وإنما لم يؤمر بهما مطلقا وقيد الأمر بأحدهما لأن الآخر يحقق مصلحة هذا، فلا يؤمر به إلا لمن يترك ذا، من يأتي بالصلاة القصر يحقق مصلحة الصلاة جامع الصلاة أيضا فلا يكون مكلفا بالأمر الثاني، وإنما قيد الأمر بالتمام مثلا أو بالجهر لمن ترك وعصى القصر أو الإخفات، لأنه لو لم يعصي ويأتي به تحقق ذاك الملاك فلا أمر حينه، وإلا لو كان ذاك الملاك لم يتحقق إلا مع فعل التمام حتى لمن فعل القصر كان الشارع يأمر بهما معا من دون أي تناقض وأي محذور وأي تزاحم. فهنا يشبه الترتب، لا أنه نفس نكتة التزاحم، يشبه التزاحم ترتب لا بملاك التزاحم في الإيجاد والامتثال، الترتب في بحث التزاحم ترتب بملاك التزاحم في الإيجاد، يعني بملاك التضاد وعدم إمكان الإيجاد لهما معا، ويكون للتضاد الاتفاقي أو للتضاد الدائمي. أما هنا الترتب لا من أجل التزاحم بل من أجل قصور في الملاك الذي اقتضى هذا القصور في الملاك أن يقيد أحد الأمرين، لأن الأمر يتحقق الملاك بتمامه يتحقق لمن يأتي بالقصر، فلو جاء بالقصر لا معنى لن يكلف بأن يأتي بالصلاة أيضا بنحو التمام. فيقيد الاتيان للصلاة بالتمام او الصلاة بالجهر لمن ترك القاص او ترك الاخفاض، يقيد لمن عصى ولم يأتي للصلاة بالقاص، حيث انه يمكن تحقيق اصل الجامع مقدار من المصلحة الموجودة في الجامع فيؤمر بهذا التمام مشروطا مثلا بترك ذلك. فالاشتراط والترتب لم يكن هنا بنكتة التزاحم والتضاد لكي نطبق تلك النكات أن هذا لابد أن يكون التزاحم مثلا اتفاقيا لا دائميا، أو لابد أن يكون لهما ثالث، وإذا لم يكن لهما ثالث وقع التعارض، ذاك كله إنما له مجال في موارد الترتب والتقييد لأحد الأمرين الناشئ من التزاحم والتضاد بين المتعلقين بين الواجبين، ولا تزاحم هنا فيما بين الواجبين، وإنما منشأ التقييد هو أن الملاك يقتضي ذلك، وإذ لو جاء بذلك لا تحقق الملاك، فلما لا يؤمر بالتمام حينئذ، فلا محالة يكون الأمر به مقيدا. هذا ما يذكر هنا. ثم هنا إشكال ثالث ذكره، هذا الإشكال يختص بالمقام في أصل هذا التصوير، سواء تصوير هذا الأمر الترتبي بالتمام سواء كان منشأه التزاحم، كما إذا صورنا الترتب في الأوامر الضمنية جعلنا الأمر الضمني كأنه أمر استقلالي يكون بينهما تزاحم تمام، أو جعلنا الترتب بملاك الملاك الذي ذكرناه كما هو الصحيح. هذا الإشكال الثالث إشكال أبرزه المحقق الإصفهاني للمنع من صحة هذا التصوير في نفسه. قال المحقق الإصفهاني بأن هذا الأمر بالتمام للجاهل العاصي للخاف التارك للصلاة الخصية، ما هو موضوعه؟ هل يكون موضوع الأمر بالتمام من ترك القاص في تمام الوقت، أو من ترك القاص في أول الوقت، أو من ترك وعصى، أو من جاء بالتمام؟ نتصور شقوق ثلاثة: أن يكون موضوع الأمر بالتمام من ترك القاص صلاة القصرية وعصى حصل الأمر بها في تمام الوقت ولو بنحو الشرط المتأخر، من تركه في تمام الوقت يجب عليه التمام، هذا شق. الشق الثاني: من تركه في أول الوقت يجب عليه التمام. والشق الثالث: من جاء بالتمام يجب عليه التمام. هذه شروط ثلاثة: أن يكون القيد الذي يكون شرطا في تحقق الأمر بالتمام أحد هذه الشروط الثلاثة، يتصور المحقق الإصفهاني هذه الشروط الثلاثة، ثم يقول هذه الشروط الثلاثة كلها غير معقولة، كل واحد من هذه الشقوق يكون فيها محذور. أما الشق الأول وهو أن يكون موضوع وجوب التمام من ترك القاص في تمام الوقت، بحيث تركه في أول الوقت لا يكفي، لا بد أن يكون تاركا للقاص في تمام الوقت، من يترك القاص في تمام الوقت يكون مكلفا بالتمام. إذا قلنا هكذا هذا معناه لازمه أن المكلف إذا لم يترك القاص في تمام الوقت جاء بالقاص ولو بعدين لا يكون مكلفا بالتمام. إذن فإذا كان الوقت بعد باقيا وجاء بالتمام بالقاص ولو بعد أن جاء بالتمام، ينكشف أن ما جاء به من التمام لم يكن صحيحا، لأنه لم يترك القاص إلى آخر الوقت جاء بالقاص، فشرط الأمر بالتمام لم يكن فعليا. وهذا معناه أن التمام من أن المكلف لو علم بوجوب القاص في الوقت وجاء بالقاص كانت صلاته التمام باطلة التي جاء بها، وأن تكليفه بالقاص هو خلف الفتوى، خلاف الفتوى. الفتوى أن من يأتي بالقاص بالتمام لا يمكن أن لا يمكنه لا يجزى منه القاص بعد ذلك، من جاء بالتمام لا يكون القصر بعد اتيانه بالتمام لا يكون القصر منه صحيحا ومأمورا به، مع أنه لو كان الشرط في الأمر بالتمام أن يترك القصر إلى الأخير، لو جاء بالقصر بعد التمام ينكشف أنه لم يترك القصر إلى الأخير فيكون التمام الذي جاء به غير مأمور به، وإذا لم يكن مأمورا به ينكشف بطلانه وصحة قصره لا محال. أفرض بس بس هذا لا يحل إشكال الفتوى، لأن الفتوى هكذا يقول لو جاء بالتمام لا يمكنه أن يأتي بالقصر، لا أنه عمدا لو تركه يصح تمامه، يكون تمامه صحيحا سواء جاء بالقصر بعده أو لم يأتي بالقصر. فهذه الفتوى لم تحل، لم تفسر تفسيرا فنيا. إذن الإشكال لم ينحل، قالوا الفتوى إذا كان موضوع الأمر بالتمام التارك للقصر إلى آخر الوقت، من يترك القصر نحو الشرط المتأخر إلى آخر الوقت يجب عليه التمام، فالمكلف هنا يمكنه أن يأتي بالقصر بعد التمام، ولو جاء به يكون قصره هو الصحيح وتمامه هو الباطل، إذ ينكشف أنه لا أمر له، الشرط الأمر أن لا يأتي بالقصر الأخير وقد جاء بالقصر فلا أمر له بالتمام، ثم أوقعه من التمام يكون باطل. إذن فالشق الأول خلاف الفتوى، وينتج نتيجة هو خلاف ما نريد أن نفسره من الفتوى ونصححه. الشق الثاني أن يكون الشرط في الأمر بالتمام ترك القصر الآن الأول فقط، لا ترك القصر إلى آخر الوقت. هذا لو ترك القصر الآن الأول يكفي بعد في تعلية الأمر بالتمام، حتى لو صلى فيما بعد القصر بعد التمام صلى القصر الأمر بالتمام فعليا، فالإشكال السابق لا يرد. لكن فيه محذور آخر وهو أنه لو ترك القصر في أول الوقت تحقق موضوع الأمر بالتمام، والأمر بالقصر أيضا بعد مجاله باقي قبل أن يصلي التمام مجاله باقي، فيكون مأمورا بكلا الأمرين، الأمر بالتمام والأمر بالقصر، يكون كلا الأمرين عليه فعليا، بحيث لو جاء بالقصر أيضا يجب عليه أن يأتي بالتمام لأن موضوع الأمر بالتمام تحقق، حتى لو جاء بالقصر بعد الآن الأول الآن الثاني أو الثالث جاء بالقصر قبل التمام، موضوع وجوب الأمر بالتمام ترك القصر في آن واحد هو الآن الأول وقد تركه، إذن فالأمر بالتمام يصبح فعليا عليه حتى لو جاء بالقصر، فيكون مكلف بكلا التكليفين. وهذا أيضا خلاف الفتوى وخلاف الكتاب الفقهية أن المكلف لو جاء بالقصر ولو في الآن الثاني في الآن الثالث إلى آخر الوقت في أي وقت جاء بالقصر لا يكون مكلفا بالتمام، بينما هذا القول هذا الفرض هذا التصوير يؤدي إلى أن يكون الأمر بالتمام أمر بالتمام مطلقا وفعليا بمجرد أن يترك القصر في الآن الأول فقط، سواء يأتي بالقصر بعد ذلك أو لا يأتي بالقصر، حتى لو يأتي بالقصر بعد ذلك أيضا يكون الأمر بالتمام باقيا لأن موضوعه تحقق. وهذا قلت من يأتي بالقصر ولو في الآخر لا قبل أن يأتي بالتمام لا يكون مكلفا بالتمام، إذن هذا الاحتمال لا يكون تاما في هذا المحذور. الاحتمال الثالث وهو أن يكون التكليف بالتمام الأمر بالتمام مشروطا بأن يأتي بالتمام، من جاء بالتمام حينئذ يكون مكلفا بالأمر بالتمام، أما من لم يأتي بالتمام مثلا لا يكون مكلفا، من جاء بالتمام يكون مكلفا، فما دام لم يأتي بالتمام تكليفه القاص، ولو جاء بالتمام حينئذ يسقط تكليف القاص ويكون الأمر بالتمام موجودا. هذا الشق يقول هذا الشق فيه محذور آخر وهو إناطة الأمر بشيئين لتحقيق ذلك الشيء، وهذا من تحصيل الحاصل الذي قرأته في بحث تعلّه الواجب المشروط أو مقال آخر استحالته، لا يعقل أن يكون الأمر بشيء مشروطا بتحقيق ذلك الشيء، لأنه لو لم يحقق فلا أمر لكي يحرك، لو تحقق فتحقق أي فائدة في هذا الأمر؟ الأمر إنما يراد منه أن يحرك نحو تحقيق المأمور به. فإذا كان الأمر مشروطا بنحو شرط الوجوب بأن يتحقق المأمور به، إذا تحقق المأمور به كان هناك أمر به، مثل هذا الأمر يكون لغوا لا يمكن أن يكون تحريكا ودفعا، لأن قبل تحقيق المأمور به لا أمر، شرط الوجوب غير موجود ولا أمر، بعد تحقيقه تحقق لا أصبح حاصلا لما لا يحرك نحو شيء آخر لا محالة. إذن فالشقوق الثلاثة كلها تكون ممتنعة. هذا إشكال مربوط بالمسألة غير مربوط ببحث التزاحم، الترتب التزاحمي مربوط بالترتب المصور في هذه المسألة. وهذا الإشكال هو المعنى شرط في علم الله، يعني شرط لا الخطاب الأمر الأمر مطلق جعله الشارع مطلقا أو مقيدا، إذا جعله مطلقا يرد المحذور المتقدم، حينها لا معنى لها، قضية ممتنعة، كل قضية حينها ترجع إلى قضية شرطية. قرأت في البحث الواجب. إذن فهنا لا يعقل تصوير لأمر ترتبي أي مشروط بنحو يكون هذا الشرط معقولا ولا يوقعنا في محذور. تمام الشقوق الثلاثة للشرطية وللترتب لأخذ قيد في الأمر بالتمام، تمامها كل واحد منها من الشقوق الثلاثة ينتهي إلى محذور لا يمكن الالتزام به، إذن فلا يعقل. هذا الإشكال أيضا له جواب، جوابه هو أننا هنا نأخذ القيد بنحو رابع لا يرد عليه كل هذه الإشكالات الثلاثة، وهو أننا نقول أن الأمر بالتمام مشروط بتفويت الملاك القاف، كل من فوت ملاك القاف يكون مكلفا بالتمام، كل من فوت ملاك القاف يكون مكلفا بالتمام، ويكون الشرط شرط التفويت شرطا للوجوب لإيجاب التمام بنحو الشرط المتأخر. وتفويت القاص متى يتحقق؟ يتحقق تفويت القاص بأحد شكلين، إما بفعل التمام المعجز، قلنا فيما سبق أنه يشترط في تحقيق ملاك القاص أن لا يسبقه التمام من الجاهل لا من العالم، يعني القصر مقيد بأن لا يكون قصرا مسبوقا بتمام جهلي، فمن يأتي بالتمام الجهلي يعجز نفسه عن هذا القيد فيفوت ملاك القصر على نفسه، إذ يعجز نفسه لا يمكن حينئذ بعد ذلك أن يحقق القصر المقيد بعدم سبق التمام الجهلي، لأنه قد سبق التمام الجهلي، إما بهذا يتحقق هذا التفويت أو بخروج الوقت يتحقق، من يخرج منه عليه الوقت ولا يصلي أيضا كان يكون قد فوت ملاك، كل من فوت ملاك القاص هو مكلف واقعا ولو من أول الأمر مكلفون، هذا معنى الشرط المتأخر. من يكون من سوف يفوت ملاك القاص من أول الأمر، سواء يفوته بعدم الصلاة أصلا إلى أن يخرج الوقت أو يفوته بتعجيز نفسه عن قيده، كل من يفوت ملاك القاص ويعجز نفسه عن تحقيق ملاك القاص مكلف من أول الأمر بالتمام، وبهذا لا نقع في شيء من هذه المحاذير. لو حقق القاص قبل التمام لا يكون مكلفا بالتمام، ليس عليه أمر بالتمام، لا يكلف أن يأتي بالتمام بعد ذلك، لماذا؟ لأنه لم يتحقق منه الشرط وهو تفويت القاص ملاك القاص حقق ملاك. من ترك القاص في تمام الوقت في أي نقطة في أي زمان من أزمنة الوقت إذا صلى القاص لم يفوت، إذن لم ينكشف أنه لم يكن له أمر ولا يكون له أمر بذلك، إذن فلا نقع في ذلك المحذور الذي بينه، وهو محذور أنه لو جاء بالقصر يأتي بالتمام بعد، يجب عليه أن يأتي بالتمام على الشق الثاني من شقوق الثلاثة، كما أنه لا يكون هناك فيه، لا يقع ذاك المحذور الذي ذكره في الشق الأول، وهو أنه لو جاء بالتمام ثم بعده جاء بالقصر في الوقت ارتفع صحة التمام، لا لا يرتفع، لأنه لو جاء بالقصر وجاء بالتمام ثم أراد أن يأتي بعده بالقصر هذا القصر لا يحقق ملاك القصر، لأن ملاك القصر في الحصة الخاصة من القصر، وهو القصر غير المسبوق بصلاة تمام الجهرية مع الجهل بوجوب القصر، وهنا أصبح مسبوقا، وهذا السبق نشأ من تعجيزه نفسه، من تركه للفحص والتعلم، فأوقع نفسه اختياره في هذا الصف يكون مفوتا بحضره. يعني هذا التعجيز، يعني هذا التفويت ليس تفويتا رافعا للأمر بالقصد، بل مسقطا للأمر بالقصد من باب التفويت والتعجيز أي العصيان، فيكون هذا بابه باب السقوط العصياني لا السقوط من باب رفع الموضوع وتحقق الموضوع، لأن عدم سبق التمام الجهلي قيد في الواجب لا قيد في وجوب القصد، فالقصد كان وجوبه فعليا عليه، هو عجز نفسه عن إمكان تحصيله، نظير إنسان يستطيع من الصلاة مع الطهور فيريق الماء طهور المائي فيعجز نفسه، هنا يسقط الأمر بالصلاة مع الطهور المائي، لكن سقوطا عصيانيا لا سقوطا من باب ارتفاع الموضوع. ترك التعلم أيضا عصيان كالعالم، لا فرق بين الجاهل المقصر التارك التعلم والعالم إنه أحد العصيان. إذن فيكون بحسب الحقيقة الإشكال الذي يرد على الشق الأول أيضا غير وارد هنا، الإشكال على الشق الثالث أيضا غير وارد هنا، وهو أن هذا معناه أن الأمر بالتمام مشروط بتحقيق التمام، لا ليس الأمر بالتمام مشروط بتحقيق. الأمر بالتمام مشروط بتفويت ذاك الملاك الآخر، ومن يفوت الملاك الآخر يعقل أن يؤمر بتحقيق هذا الملاك، وهذا الأمر يكون محركا لأنه يكون دافعا نحو تحقيق هذا الملاك، إذ لعله يترك كلا الملاكين لولا هذا الأمر، لولا هذا الأمر الثاني المشروط الترتبي لترك كلا الملاكين، فيكون الأمر بالتمام المشروط بترك عصيان القاص أو ترك القاص، يكون هذا الأمر محركا لأن شرطه أن لا يأتي وأن يفوت ملاك القاص، ومن يفوت ملاك القاص يمكن أن يفوت ملاك التمام أيضا ويؤمر به لكي لا يفوت هذا الملاك، فيكون هذا الأمر أمرا نظير الأمر الضد لمن يعصي ضد المهم لمن يعصي الأهم، لولا الأمر هذا الضد لتركهما معا ويفوت كلتا المصلحة، اللي يثبت الوجوب من الأول، كما في باب الضدين أيضا هناك قراءة من بحث الترتب، بعضهم أخذ عصيان الأهم شرطا متأخرا في الأمر بالمهم، هناك أيضا الشرط المتأخر صوروه لدفع إشكال على إشكال الزمان، هناك أيضا دفع في بحث التجاحم أن عصيان الأهم، لأن زمان الأهم والمهم زمان واحد، عصيان الأهم في الزمن في هذا الزمن يكون شرطا متأخرا للأمر بالمهم من أول الأمر نحو الشرط المتأخر، ولا أيضا يكون هذا الترك والتفويت أو العصيان لأمر القصد مأخوذا بنحو الشرط المتأخر بهذا النحو، إذن فلا يكون هنا محذور في هذا التصوير الرابع، إذن فيكون الأمر بالتمام مشروطا بالتفويت وعصيان الأمر بالقصد، عصيانه بنحو الشرط المتأخر الذي يتحقق هذا العصيان بأحد نحوين، إما بخروج الوقت يتحقق العصيان وينكشف أن وعدم الصلاة أصلا فينكشف أنه من الأول كان مأمورا بالتمام أيضا كما هو مأمور بالقصد، مأمور بالتمام ولا ألزم منه محذورون، لأن التمام لو جاء به كان صحيحا وكان محققا للبلاء، ولو جاء بالقصد لما كان الأمر بالتمام موجودا إذ لم يفوت، فيتحقق هذا العصيان بنحو الشرط المتأخر إما بخروج الوقت وعدم الصلاة أو بالإتيان بالتمام في أثناء الوقت، أي منهما يتحقق يتحقق التفصيل، فينكشف وجود الأمر بالتمام من أول الأمر لا محالة لأن هذا شرط متأخر، بخروج الوقت وعدم الصلاة واضح تحقق العصيان، بالإتيان بالتمام أيضا العصيان يتحقق، لأن الأمر بالقصر مقيد بأن يكون قصرا بنحو قيد الواجب غير مسبوق بالتمام الجهلي، فمن يحقق التمام الجهري يكون قد فوت وعجز على نفسه لا محالة الأصل الذي لا يكون مسبوقا بتمام جهلي فيكون بحسب الحقيقة مفوتا ومعجزا، فيكون الاتيان بالاتيان بالتمام هو المحقق للتعجيز لأحد شقي التعجيز، كما أن خروج الوقت يكون معجزا الاتيان بالتمام أيضا يكون معجزا مفوتا، كما أن عدم الصلاة إلى أن يخرج الوقت مفوت الاتيان بالتمام الجهلي قبل القصر أيضا مفوت، فيكون مسقطا للوجوب لوجوب القصر إسقاطا عصيانيا.